بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان بحثنا في المسألة الثامنة، حيث قال السيد رضوان الله عليه: حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه. وأما الوسواس فالظاهر أنه يبني على الإتيان وإن كان في الوقت. فهو رضوان الله عليه يرى أن كثير الشك في أصل الصلاة ليس في كسائر كثير الشك. كثير الشك لا يعتني بشك، ولكن كثير الشك إذا كان في أصل الصلاة يشك في أنه أتى بالصلاة أو لا، غير ملحق بكثير الشك. فلا بد التفصيل، إذا كان حصل الشك في الوقت عليه أن يأتي بالصلاة، وإذا خارج الوقت لا يعتني. هذا رأيه. وذكرنا في المرة الماضية تعليقات من فقهاء الإمام، من بين من كان موافقا للسيد ومن كان مخالفا للسيد ومن كان يحتاج، ذكرنا تعليقاتهم. فاليوم نريد أن ندخل في فقه المسألة. بالنسبة لهذا الأمر، نحن إن الروايات جلها إن لم نعد كلها في مورد كثير الشك، شك في أجزاء الصلاة، في الركوع، في السجود وأمثال ذلك. إذا استطعنا أن نجد هناك روايات تدل عن، يعني كبريات تشمل كثير الشك في أصل الصلاة، فأهلا وسهلا نأخذ بها. ولكن إذا لم نجد، ولكن وجدت تعليلا في كثير الشك، تعليلا يمكن أن ينطبع على كثير الشك في أصل الصلاة، كذلك نحن نتجاوز عن كثير الشك في أجزاء الصلاة إلى كثير الشك في أصل الصلاة. أو إذا لا استطعنا أن نثبت أن كثير الشك والوسواسي، فعلى ذلك نقول أن كل إنسان وسواسي فلا يعتني بشكه، ومنهم كثير الشك. كثير الشك نوع من الوسواس. فعلى ذلك نحن لابد أن نراجع نصوص الروايات التي وردت حول هذا الموضوع، كي نرى هل يمكن تعديتها إلى كثير الشك في أصل الصلاة أو لا. من الروايات التي وردت هنا موثقة عمار وبإسناد الشيخ رضوان الله عليه، أن سعد أن أحمد بن الحسن أن أمر بن سعيد أن مصدق أن عمار أن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكثر عليه الشك، عليه الوهم في الصلاة، فيشك في الركوع فلا يدري ركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال: لا يسجد ولا يركع، ويمضي في صلاتي حتى يستيقن يقينا. هذا الحديث من ناحية السند، شيخ يروي أن سعد، هو سعد عبد الله الأشعري من كبار المحدثين، وكذلك هو يروي أن أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن مشترك بين عدة من الأشخاص، لعل الستة أو سبعة من الأشخاص اسمه أحمد الحسن. من هو هذا أحمد الحسن الموجود هنا؟ الظاهر هذا أحمد بن الحسن وابن علي بن الفضال، أحمد بن حسن بن علي بن فضال. فعلى ذلك إذا كان هكذا هو رجل فتحي ولكن موثق، وثقه النجاشي رضوان الله عليه. كما فعل ذلك هذا بالنسبة إلى أحمد بن حسن من بني فضال، وهو موثق بتوثيق النجاش. الشخص الآخر الذي ورد في هذا السند هو أن أمر بن سعيد. من هو أمر بن سعيد؟ أمر بن سعيد هو كذلك المدائني، يعني متعدد أمر بن سعيد، ولكن هو أمر بن سعيد المدائني، وثقه النجاشي رضوان الله عليه، وهو كان فتحيا. وهو يروي أن مصدق هو مصدق بن صدقة الذي تحدثناه له مرارا في ترجمته. عندما نراجع إلى ترجمته في مكانه لا نرى له توثيق، ولكن الشيخ رضوان الله عليه عندما يذكر ترجمته محمد بن سالم بن عبد الحميد يذكر هذا الرجل ويقول في شأنه إن مصدقا هذا من أجلة العلماء والفقهاء والعدول كوفي فصحيح. فعلى ذلك هذا والعدول عدول فوق التوثيق، فعلى ذلك وثقه الشيخ رضوان الله عليه. فالذي يروي عن الإمام عمار بن موسى الصاباطي، عمار بن موسى الصاباطي كذلك مرارا وكرارا تحدثنا حوله، هو كان فتحيا، وذكر يروي أن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال استوهبت عمارا من ربي تعالى فذهبه لي، كان مورد توجه للإمام عليه السلام. والشيخ في شأنه يقول كان فتحيا له كتاب جيد معتمد، ولو أنه هو توثيق بالنسبة إلى كتابه، ولكن المكون كتاب معتمدا عادة يقول إلى توثيق المؤلف. وكذلك يقول بالنسبة إلى هذا الرجل نعم نجاشي يقول بالنسبة إليه عمار بن موسى الصاباطي أبو الفاضل مولى وأخواه قيس وصباه رووا عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام وكانوا ثقاتا في الرواية. فعلى ذلك السند هذا الحديث موثق، بما أنهم كانوا فتحيون لا نقول صحيح نقول موثق. فأما بالنسبة للدلالة يقول الإمام عنه لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته، إنما هو يسأل عن الإمام عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا. في كلام الإمام ليس شيء يدل على أنه إذا كان الشك في أصل الصلاة نفس الحكم، إنما السؤال في من يشك في الركوع والسجود، فالإمام أجاب له بأنه لا يسجد ولا يركع. فلا يمكن أن نستفيد من هذا الحديث أنه إذا كان في أصل الصلاة كذلك عليه ألا يعتني بشكه، ولكن مع ذلك إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، يعني هذا الحديث لا ينفي ذاك الأمر. فلذلك لا يمكن أن نتجاوز المضمون الحديث إلى من كان شك كثير الشك في أصل الصلاة، وإذا وجدنا شيئا آخر يدل على ذلك هذا الحديث لا يعارضه لا تعارض بينه، أثبت أنه إذا شك في الركوع والسجود لا يركع ولا يسجد، ولكن إذا شك في غيره هل ما حكمه، هذا ساكت عن ذلك. يعني بعبارة أخرى إثباتا ونفيا لا علاقة لهذا الحديث فيما نحن بسدده. أنا كل هذه عبارته هك يعني الإمام أجاب هذا أن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أراك أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسل أم لا، فقال لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته. من أين نأخذ أن إذا كان يعني شك في أصل الصلاة كذلك عليه أن لا يعتني، يعني ساكت عن هذا الأمر. في السؤال بين وضع هذا الرجل في الركوع لا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري، والإمام أجاب لا يسجد ولا يركع، فعلى ذلك ويمضي في صلاته. ما لا يمكن تعدية الحكم إلى ما نحن بسدده، يعني إذا شك في أصل الصلاة. هذا بالنسبة إلى هذا الحديث، فيدنا قاصرة أن نستفيد من هذا الحديث فيما نحن فيه، كما أن السيد رأيه أنه لا يلحق كثير الشك في أصل الصلاة بكثير الشك في أجزاء الصلاة. هناك رواية أخرى سهية ابن مسلم محمد بن مسلم محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. من ناحية السند كما رأيتم أن محمد بن يعقوب الكليني يروي عن محمد بن يحيى وهو عن محمد بن الحسين، محمد بن حسين وابن أبي الخطاب، وكان من أجلاء الرجاليين أو المحدثين. عن صفوان، عن الأعلى، عن محمد المسلم، كلهم أجلاء. أما الدلالة إذا كثر عليك السهو، هنا يمكن أن نقول أنه فيه إطلاق، إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك. فعلى ذلك سواء كان السهو في أجزاء الصلاة أو في أصل الصلاة، فيمكن أن نستفيد من إطلاق هذا الحديث أنه من حصل عنده الشك في صلاته، في مورد صلاته، لا يعتني بشكه. من كثر الشك لا كله شك.
على صلاة الإمام يفهم أنه قد صلى، ولكن الشك في الجزئيات ليس في أصل الصلاة. أمضي على صلاتك إذا هو لم يعلم أنه صلى أو لم يصلي، فكيف يقال له أمضي على صلاتك؟
يعني هو الآن بالنسبة إلى صلاته
هو ما صلي أصلا، شلون يبغى صلاته؟
المفروض كثير الشك في صلاته، كثير الشك في صلاته، هو يصلي ولكن بعد يشك هل صليت أو ما صلي. نذكر هذا الآن بالنسبة إلى في، يقول له معنيين، قد يقول الفي بمعنى الظرفية، يعني جعل الصلاة ظرفا فعلى ذلك كما تقولون يشمل أجزاء فقط، ولكن قد يستعمل في ويراد من في المورد. فلان مثلا متكاسل في صلاته، في صلاته يعني في إتيان الصلاة، يعني يشمل إتيان الصلاة، كما أنا أقول في إتيان الصلاة. فعلى ذلك نفس الوجود والعدم قد يكون بالنسبة لوجود الصلاة متكاسل أو متسامح فقد لا يصلي، نقول في صلاته. وكذلك بمعنى الظرفية، يعني يتحمل في كلا الأمرين، يتحمل ما إذا كان الشك في أثناء الصلاة في أجزاء الصلاة، ويتحمل ما إذا كان الشك في مورد الصلاة، يعني يصير موضوع الشك هو قد يكون أجزاء وقد يكون كل أصل الصلاة، ففي أصل الصلاة كذا يعبر في صلاته. ولذلك يمكن أن نأخذ منه يمضي في صلاة لا يعتني، المراد من يمضي يعني لا يعتني بشكه، يبني على أنه أتى به، كما في الوسواس نفس التعبير يأتي، وفي يعني في مورد صلاته. فكان عادة أول بس وقت يصلي، ولكن مع ذلك كثير ما يشك أنه هل أتى بصلاته أو لا، كثير الشك لا مجرد الشك، كلامنا في كثير الشك، فيشمل هذا الأمر. مضافا إلى ذلك إنما يقول أمد على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. والشيطان شك، الشك سواء كان في أصل الصلاة من الشيطان أو في أجزاء الصلاة، يعني الإنسان الذي عنده وسواس، حالة نفسية، يعمل شيء ثم يشك فيه في أجزاء الصلاة، الشك في وجود، يشك في أنه ركع أو لم يركع، يشك في ركوعه أتى به أولى، في سجوده، يشك في قراءته، كل هذا يصل فيه وبهذا المعنى، يعني في أنه أتى به أو لم يأتي، أو أتى به بشكل صحيح أو لا، بشكل غير صحيح يعني نقص منه لفظ من ألفاظ، أو ما أدى الحروف من مخارجها. فعلى ذلك الشيء المخرج الصحيح يشك في أتى به أو لم يأتي. فعلى ذلك يشمل كلا الموردين. وإنما الشيطان تنقيح المناط، يعني كلما يكون هناك شيء صار من شيطان ومثابه كثرة الشك، سواء كان في أصل الصلاة أو جزء من الصلاة، أجزاء الصلاة، كذلك عليه أن لا يعتني ولا يطيع الشيطان في هذا الأمر. هناك رواية أخرى كذلك أن رضوان الله عليه، أن سيئة الزرار وأبي بصير، نعم، أن علي بن إبراهيم، يعني كليني رضوان الله عليه، أن علي بن إبراهيم أن أبيه أن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا أفضل، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبي بصير جميعا قال: قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: يعيد. قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك، كلما أعاد شك. قال: يمضي في شكه. ثم قال: لو لا تعذب الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد إلى لما عود، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. قال زرارة ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا أصي لم يعد إلى أحدكم. بالنسبة للسنة سألوا أجلاء زرارة أفضل علي بن إبراهيم يروي عن أبيه، وأن كذلك وأن محمد بن إسماعيل البزيع، أن فضل بن شاذان جميعا، أن حماد بن إيسى عن حريز، حريز بن عبد الله أن زرارة وأبي بصير، فالسند سندين كلاهما سندان جميلان، ودلالة هكذا: قلنا الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه. كم صلى يمكن بمعنى كم ركعة صلى أو كم صلى عدد الصلاة، يعني الصلاة التي أراد أن يأتي بها لا يشك فيها إلا أتى بها الأولى. هنا بالنسبة إلى شك كما قلنا في يتحمل المعنيين، أن يكون بمعنى ظرفية أو يكون بمعنى بيان الموضوع، إشارة إلى الموضوع، فذي كلا التقديرين في يستعمل موطن الاستعمال. مضافا إلى في هذا الحديث هكذا جاء: الرجل يشك كثيرا في صلاته ولا يدري كم صلى ولا ما بقي ولا ما بقي عليه. بالنسبة للشك في صلاة أتى به أو لم يأتي، وكثير الشك بعيد جدا، ولكن قد يكون هذا الأمر موجود. مثاله: الإنسان الذي هو متعذد على إتيان النوافل الظهر والعصر، كثيرا ما يمكن يحصل إذا كان عنده حالة الوسواس وحالة الشك، يشك في أنه ألن الذي يصلي هل دخلت في الظهر أو لازم نحن أنا في النافلة، أو يشك في أنه هل هذا صلاة الظهر أو العصر. هذا الشكوك يأتي لمن كان متعبدا بالشك الكثير، فعلى ذلك هذا ليس ببعيد، يعني ليس مستحيل. نعم، قل من يشك في أصل الصلاة، لجل ما يشك والشك في أجزاء الصلاة، ولكن مع ذلك له مورد، ليس مستحيلا. لموضوع بحثنا من شك، من كان كثير الشك في أصل الصلاة، فعلى ذلك هذا الحديث يشمل أنه كم صلى، يعني كم ركعة صلى أو كم صلى كم عدد من الصلاة، ويريد أن يصلي مثلا عند الظهر 4 صلاة نافلة وصلاة الفريضة ثم 4 نافلة وفريضة، يعني 10 صلوات في أثناء الصلاة يشك هل أتيت بصلاة الظهر أو إنما اكتفيت بالنوافل، ماذا يعمل؟ هذا الإمام عليه السلام لا يعتني إلا إنه كثير الشك، طبعا لا مجرد الشك.
شنو القرينة في الرواية؟ المراد منها في أثناء الصلاة. شنو القرينة؟ لا يريد نقض الصلاة.
الآن نتكلم
الصلاة ما يصدق على اللي ما
أصل. أحسن. فعلى ذلك أصل الشك يمكن أن يتفق في أجزاء الصلاة ويمكن أن يتفق في أصل الصلاة، ولكن كما أشار سماحة الشيخ هو إنما يقول فلا يعيد، قلنا فإن يكثر عليه ذلك كلما أعاد الشك قد يمضي في شكه. ثم يقول الإمام عليه السلام: لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتتمعوه، أن نقض الصلاة إنما يكون إذا ترك صلاته وأتى بصلاة جديد، وإلا إذا شك في أنه أتى بالصلاة الأولى لا معنى يصلي، ليس نقضا لصلاة، ونقض الصلاة من المحرمات. فعلى ذلك أن الإمام عليه السلام يقول من أنفسهم نقض الصلاة فتدمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عُفِد، فليمدع أحدكم من في الوهو ولا يكترن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. فعلى ذلك مرارا تعبر نقض الصلاة، ونقض الصلاة إنما يسلق إذا كان الشك في أجزاء الركعة. ولذلك يمكن أن نقول هذا لا يفيد لنا، ولكن مع ذلك في بعد الأمر لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، فالإمام ينهى عن كذا ثم يذكر أنه يوجب نقض الصلاة. ولكن هل يحصر أن ما ذكره الإمام نقض الصلاة أن الحكم منوط بما إذا كان العمل بالشك موجب للنقض، أو أراد أن يقول أن الشيطان هو يلقي في روئكم شيء عليكم أن تجتنبوا منه؟ ولذلك في آخره إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا أسي لم يعد إلى أحدكم. يطاع يعني الشيء المهم أن إطاعة الشيطان، الشك الكثير من الشيطان، وإطاعة الشيطان أمر مرجوح. فإذا أردتم أن تنجوا من يد الشيطان عليكم أن لا تطيعوا إسيان الشيطان. فنشجع هذا الحديث على إسيان الشيطان، تبعا يذكر أن هذا الأمر ينتهي إلى نقض الصلاة، ولذلك يمكن التعميم. ولكن إذا إن أبيتم بقولكم إلا، وهذا الحديث محصور على أجزاء الصلاة، لأن في شك في أصل الصلاة ليس نقضا للصلاة، إن أبيتم فأهلا وسهلا، إننا روايات أخرى نرفع اليد من هذا الحديث إذا كان هكذا. والعجب من عهد الفقهاء رضوان الله عليه الذي هو يرى جواز نقض الصلاة ويجوز نقض الصلاة، وعندما يذكر أنه يجوز حتى لا يقول يكره أو يستحب عدمه، يقول يجوز للمصلي أن ينقض صلاته متى شاء لا إشكال فيه. مع ذلك هنا إنما يأتي إلى هذا البحث يستند إلى نقض الصلاة، ونقض الصلاة معصية، ولكن إعادة الصلاة ليست معصية، ولو صلى مرة ثانية لا بأس به. فيرد دلالة هذا على عنوان النقض، وأن النقض هو معصية لله تبارك وتعالى. على كل حال هذا بالنسبة لهذا الحديث. فنحن بالنسبة لهذا لسنا مسرا على هذا الأمر، عندنا روايات أخرى ذكرناها، وهناك رواية كذلك أخرى من هذه الروايات سيئة ابن سنان، وأظن أنها مضى الوقت، نكتفي بهذا المقدار، نكمل بحثنا إن شاء الله يوم السبت وغدا معكم في تفسير القرآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.